الحادية عشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لكم حصاد المساء والبداية من العناوين الرئيسية. روحاني يعتبر افتتاح مشروع نقل النفط إلى جازك ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة أمريكا. دمشق تعلن أنها لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق القانونية. والقوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. وأهلا بكم إلى التفاصيل. التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم رئيس الجمهورية المنتخب السيد إبراهيم رئيسي. وخلال اللقاء قدم شمخاني تقريرا عن آخر أنشطة ومهام المجلس الأعلى للأمن القومي، كما تناول اللقاء مناقشة مشاكل محافظة خوزستان، حيث جرى التأكيد على وجوب مضاعفة الجهود للتوصل إلى قرارات استراتيجية بهذا الشأن، خصوصا ما يتعلق بمشكلة الجفاف. وفي الختام أعرب شمخاني عن تمنياتي بالموفقية للرئيس المنتخب والحكومة المقبلة. اعتبر الرئيس الإيراني افتتاح مشروع نقل النفط من غورة إلى جازك ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة أمريكا، ويوما تاريخيا كبيرا للشعب الإيراني. وقال الرئيس حسن روحاني أن القطاع النفطي الإيراني طالته عقوبات واشنطن، وعملت الإدارة الأمريكية على تصفير صادراتنا النفطية لخفض عائداتنا من العملة الصعبة. وأضاف روحاني أن العالم بات يدرك مدى أهمية الخطوة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية بافتتاح مشروعها النفطي الجديد، وأكد أن تصدير النفط عبر مواقع جديدة خارج الخليج الفارسي يحظى بأهمية بالغة. وحول هذا الموضوع نتابع هذا التقرير.
أكبر وأهم وأول مشروع نفطي إيراني يعبر بنفط البلاد إلى خارج مياه الخليج الفارسي ليضع أمام إيران خيارات أوسع في التصدير وفرصة لتنويع محطاتها، إضافة إلى تقليل عدد الناقلات لتحميل النفط الخام. أول شحنة للنفط الإيراني شقت طريقها عبر خط أنابيب أنشئ خصيصا لهذه الغاية، وبخبرات وطنية بالكامل بطول 1000 كيلومتر ينقل النفط الخام من منشأة غورة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد إلى ميناء جاسك على بحر عمان جنوب شرقها للتصدير خارج الخليج الفارسي ودون عبور مضيق هرمز. الرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي أطلق المشروع ضمن الأسبوع 83 من افتتاح المشاريع الوطنية، اعتبر أن افتتاح المشروع من بواعث الفخر والاعتزاز في صناعة النفط الإيرانية ويوم تاريخي كبير للشعب الإيراني، مضيفا أن افتتاح المشروع يمثل ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة الولايات المتحدة.
العالم بات يدرك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت خطوة وطنية مهمة، حيث إن تصدير النفط عبر مصاف جديدة ليست في الخليج الفارسي بل في بحر عمان يحظى ببالغ الأهمية. افتتاح هذا المشروع يمثل ردا حازما وقويا على جميع المتآمرين لا سيما أمريكا.
وزير النفط الإيراني بيجان زنغان اعتبر أن المشروع يؤشر على كسر الحظر والاعتماد على القدرات المحلية، موضحا أن المشروع حقق تقدما بنسبة 82% وشاركت فيه أكثر من 250 شركة محلية، وتم إنجاز المشروع بسواعد أكثر من 10,000 شخص.
نحن نمتلك الآن محطة لتصدير النفط من بحر عمان الذي ستزيد من القدرة التصديرية لإيران. التصدير عبر ميناء جاسك سيؤدي إلى تقصير مدة الرحلة لزبائن النفط تقدر بألف ميل بحري.
مشروع نقل النفط من غورة إلى جاسك الوطني الاستراتيجي من شأنه بشأنه تنويع مصادر التصدير وتطوير منطقة مكران ومزيد من الازدهار والأنشطة الاقتصادية في المنطقة مع إنشاء المصافي ومجمعات البتروكيماويات في المستقبل القريب.
أفادت وسائل إعلام يمنية بأن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت المصادر الإعلامية اليمنية أن القوات المشتركة باتت على مشارف منطقة بحان التابعة لمحافظة شبوة جنوب اليمن. إلى ذلك أعلنت مصادر جنوبية مقتل وجرح العشرات من قوات هادي إثر تعرضهم لهجوم بالصواريخ في محور عتق، فيما وقع أكثر من 100 منهم أسرى في قبضة قوات صنعاء. للمزيد بشأن تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء وغيرها من الميادين نتابع التقرير التالي.
مزيد من الانتصارات تحققها القوات اليمنية واللجان الشعبية في جبهات عدة ضد قوات الجيش السعودي ومرتزقته. الإعلام الحربي اليمني بث مشاهد نوعية لعملية اقتحام مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية. وأظهرت الصور التي بثها الإعلام الحربي عمليات القنص للجنود السعوديين ومرتزقته، وكذلك عمليات تدمير آليات الجيش السعودي والمرتزقة أثناء الاقتحام. الجيش اليمني أكد السيطرة على عشرات المواقع ومقتل وإصابة وأسر العشرات، أغلبهم من المرتزقة السودانيين الذين تستخدم السعودية في حدودها مع اليمن. القوات اليمنية تمكنت كذلك من اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد أثناء عملية الاقتحام. وبمحافظة البيضاء وسط اليمن سيطر الجيش واللجان على أجزاء واسعة من مديرية ناطع. مصادر إعلامية يمنية أفادت بأن الجيش أحكم قبضته على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بعد اشتباكات مع قوات العدوان، حيث أصيب قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة التابعة لحكومة هادي. مصادر إعلامية تابعة لحكومة هادي أكدت إصابة قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة بمحور عتق بعد تعرض قواته لهجوم بالصواريخ، مضيفة أن العشرات قتلوا وجرحوا في المعارك وأن أكثر من 100 أسير وقعوا في قبضة قوات الجيش اليمني. وأوضحت المصادر اليمنية أن قوات الجيش واللجان باتت على مشارف منطقة بيحان في محافظة شبوة جنوبية اليمن، مضيفة أن القوات اليمنية لم يعد يفصلها سوى كيلومترين عن منطقة عقبة القنذع الاستراتيجية المطلة على مدينة بيحان في شبوة. وهنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط القوات اليمنية على الانتصارات المتلاحقة في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان وأدواته، محل فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني.
إلى سوريا، حيث قالت دمشق أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتزامنة مع اعتداءات الإرهابيين على ريف حلب وقطع تركيا المياه عن الحسكة يأتي تنفيذا لاستراتيجيات جيوسياسية تأمرية ضد سوريا بسبب مواقفها المبدئية. وأكدت الخارجية السورية أن دمشق لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق القانونية، مؤكدة أن استمرار الكيان الإسرائيلي في ممارسة الإرهاب بالمنطقة يأتي في ظل حماية الإدارات الأمريكية المتعاقبة ودول غربية. وكانت سوريا أعلنت تصدي دفاعاتها الجوية أمس لاعتداء إسرائيلي بالصواريخ انطلاقا من أجواء لبنان مستهدفا مناطق بريف حمص. استشهد 3 مدنيين وأصيب عدد آخر خلال استهداف طائرة مروحية تابعة للاحتلال الأمريكي منزلا شرق مدينة الحسكة بسوريا. وذكرت وكالة سانا أن المنزل المستهدف يقع في قرية جاموس، مشيرة إلى أن العدوان الجوي أدى إلى تدميره ومقتل وجرح جميع من كان بداخله. وأوضحت الوكالة أن مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي قامت بمحاصرة المنزل لعدة ساعات قبل تعرضه للقصف الجوي الأمريكي. حملت حماس كيان الاحتلال المسؤولية عن إعدام الشاب عبد يوسف الخطيب التميمي من القدس الذي استشهد في سجن المسكوبية بعد ضرب مبرح على أيدي شرطة الاحتلال. وقالت الحركة أن استشهاد الخطيب الذي لم يكن يعاني من أي أمراض مسبقة يدلل على نهج الاحتلال الوحشي الذي يستهدف كل ما هو مقدسي، وأكدت أن إجرام الاحتلال يمتد للتنكيل بكل مناحي الحياة بهدف إفراغ القدس من أهلها وأن لهم ذلك. ودعت حماس الشعب الفلسطيني لعدم تمرير هذه الجريمة وإعلان الغضب بوجه الاحتلال والخروج للشوارع والمشاركة في جنازة الشهيد إعلانا للتضامن. دعت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى إلى التحرك لمساندة 11 أسيرا فلسطينيا يخوضون معركة أمعاء خاوية في مواجهة الاعتقال الإداري الذي تمارسه أجهزة الأمن الإسرائيلية بحق المقاومين الفلسطينيين. وحذرت هذه المؤسسات الاحتلال من مغبة إصابة أي من هؤلاء الأسرى بسوء. المزيد في التقرير التالي.
في كثير من الأحيان تعجز المخابرات الإسرائيلية عن جمع أدلة مادية لإدانة أحد القادة الفلسطينيين، فتلجأ إلى الاعتقال الإداري، والسبب أن هذا الاعتقال يتيح لضابط الشباك الإسرائيلي إصداره وتجديده. وفي المحكمة العسكرية يحق للشباك أن لا يقدم الأوراق تحت مسمى سرية الملف، وعليه فإن الاعتقال يجدد بناء على تقديرات الشباك وليس على قرار المحكمة. اليوم 11 أسيرا فلسطينيا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال. في الساعات الأخيرة ترددت أنباء عن تردي الحالة الصحية لبعض هؤلاء الأسرى.
المطلب الرئيسي والأساسي لهؤلاء الأسرى الأحد عشر المضربين إضراب مفتوح عن الطعام هو انعتاقهم من الاعتقال الإداري الذي بات سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين وخاصة الإداريين منهم، حيث يصل عددهم الآن إلى أكثر من 500 أسير إداري موزعون على 3 سجون إسرائيلية. يجدد لهم الاعتقال الإداري كل 6 أشهر في محاكم صورية.
الأسرى الأحد عشر الذين يتوزعون بين معتقلي عوفر والنقب بدأوا إضرابهم نصرة للأسير الغضنفر أبو عطوان الذي انتصر بعد 65 يوما من معركة أمعاء خاوية، فقرروا الاستمرار في معركة الهدف منها كسر القرارات الظالمة بحقهم. وقد يرى البعض أن الكف لا يواجه مخرزا، لكن هذه المعركة أثبتت نجاعتها، فالاحتلال يدرك أن قضية الأسرى قادرة على تفجير الموقف في داخل السجون وخارجها، وهو ما لا يريده.
الإضراب يؤدي إلى إحداث خلخلة خبيرة داخل السجون، ويؤدي إلى وجود حالة من الطوارئ الدائمة التي تستدعي وجود طواقم إضافية، إضافة إلى ذلك من الممكن أن تؤدي إلى توتير الشارع الفلسطيني وإثارة نوع من العمليات الانتقامية على خلفية هذا الإضراب.
وتبقى المراهنة في هذه المعركة أيضا على تحرك شعبي ورسمي فلسطيني. في بعض الأحيان ليس مطلوب من السلطة الفلسطينية أكثر من تحريك للملفات كي تغير من قواعد اللعبة، وهذا ما ينطبق على ملف الاعتقال الإداري الذي يحتاج إلى تحريك في محكمة الجنايات الدولية كي ينتهي هذا التعسف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي.
هدد أمين عام تيار المستقبل بانسحاب نواب التيار من مجلس النواب في حال تأجيل الانتخابات أو عدم إجرائها. واتهم أحمد الحريري رئيس الجمهورية ميشيل عون بالسعي لضمان مصلحة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في أي حكومة، وأضاف أن كتلته النيابية ستتخذ القرار المناسب بشأن تسمية رئيس الحكومة قبل الاثنين. وتحدث الحريري عن حاجة لبنان إلى حوار في الجوهر وحول المستقبل، رافضا في الوقت نفسه أي تحالف مع التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية المقبلة. حصادنا متواصل وفيها بعد الفاصل. الرئيس الفرنسي يغير هاتفه ورقمه بعد استهدافه بالبرنامج التجسسي الإسرائيلي. المتحدث باسم طالبان يؤكد أن الحركة لن تسمح بوجود عسكري تركي في بلاده. والصين ترفض مقترح الصحة العالمية للتحقيق مجددا في أصل فيروس كورونا. من جديد أهلا بكم. أفادت مواقع فرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه الشخصي بعد نشر تقارير عن استهداف ببرنامج التجسس بيغاسوس الإسرائيلي. ودعا ماكرون إلى اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع لبحث برنامج التجسس الإسرائيلي على هاتفه. وبدوره ذكر متحدث الحكومة الفرنسية معلقا على القضية أن عددا معينا من بروتوكولات الأمان تم تعديلها خاصة حول الرئيس ماكرون. وكانت صحيفة لوموند الفرنسية أشارت إلى أن السلطات المغربية استخدمت برنامج بيغاسوس للتجسس على ماكرون. حول تداعيات البرنامج الإسرائيلي التجسسي وكيفية عمله نتابع هذا التقرير.
بعد فضيحة الاختراق والتجسس على هواتف رؤساء ومسؤولين ونشطاء وسياسيين وصحفيين ومؤسسات إعلامية في عدة بلدان، كالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي الذي تنتجه شركة NSO الإسرائيلية. فما هو برنامج بيغاسوس وكيف يعمل؟ برنامج بيغاسوس هو برنامج من إنتاج شركة NSO التابعة للكيان الإسرائيلي والمتخصصة في تطوير أدوات التجسس السيبراني. تأسست عام 2010 ويعمل فيها نحو 500 شخص ومركزها قرب تل أبيب. ويعتبر بيغاسوس من أخطر برامج التجسس وأكثرها تعقيدا، وهو يستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل iOS لشركة أبل، لكن توجد منه نسخة لأجهزة أندرويد تختلف بعض الشيء عن نسخة iOS. الباحثون يعتقدون أن الإصدارات المبكرة من برنامج القرصنة التي كشفت لأول مرة عام 2016 استخدمت رسائل نصية مفخخة لتثبيت نفسها على هواتف المستهدفين، إلا أن الإصدارات الأحدث من بيغاسوس الذي طورته شركة NSO غروب الإسرائيلية استغلت ثغرات في تطبيقات الهواتف النقالة. وبمجرد الاتصال بالشخص المستهدف عبر واتساب يمكن أن ينزل بيغاسوس سرا على هاتفه حتى لو لم يرد على المكالمة. وورد في الآونة الأخيرة أن بيغاسوس استغل ثغرات في تطبيق آي ميساج الذي طورته شركة أبل، ومن المحتمل أن ذلك منحها إمكان الوصول تلقائيا إلى مليار جهاز آيفون قيد الاستخدام حاليا. وبعد أن يقوم برنامج التجسس بنصب نفسه في الهاتف المطلوب يمكنه الاطلاع على رسائل الهاتف والبريد الإلكتروني للضحايا وإلقاء نظرة على الصور التي التقطوها والتنصت على مكالماتهم وتتبع موقعهم وحتى تصويرهم عبر كاميرات هواتفهم. ونظرا للصعوبة البالغة في معرفة ما إذا كان هاتفك يحمل البرنامج الخبيث، فإنه يصعب أيضا أن تعرف بشكل قاطع إن تمت إزالته، حيث أن بيغاسوس قد يثبت نفسه على أحد المكونات الصلبة للهاتف أو في ذاكرته اعتمادا على الإصدار. يذكر أنه في عام 2019 رفع تطبيق واتساب دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية قال فيها إنها استخدمت إحدى الثغرات المعروفة باسم ثغرة يوم الصفر في نظام التشغيل الخاص به لتثبيت برامج التجسس لنحو 1400 هاتف.
إلى أفغانستان، حيث أكد المتحدث باسم حركة طالبان أن الحركة لن تسمح بالوجود العسكري لتركيا في أفغانستان، مطالبا أنقرة بسحب قواتها العاملة ضمن حلف الناتو. وقال ذبيح الله مجاهد: لن نسمح لقوات أجنبية أخرى بالبقاء في البلاد تحت أي ذريعة، فأفغانستان دولة مستقلة ولا يجوز لأي دولة أن تتدخل في شؤونها. ورفض مجاهد السماح بأي وجود أو نشاط لتنظيم داعش في المناطق الخاضعة للحركة، ساعيا لطمأنئة جيران أفغانستان بأن لا ضرر يطالهم في داخل البلاد. تأتي تصريحات مجاهد ردا على اقتراح تركيا تأمين مطار كابول بعد خروج أمريكا من البلد. أعلنت اللجنة الحكومية للصحة في الصين رفضها مقترح منظمة الصحة العالمية حول المرحلة الثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا. وقال نائب رئيس اللجنة تسينغ ييشين أن الصين لن تتبع الخطة التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية للمرحلة الثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الخطة لا تحترم العلم والفطرة السليمة. وأكد المسؤول الصيني أن بكين تدعم التحقيقات العلمية لكنها تعارض تسييس التحقيق في أصل الفيروس. واقترحت منظمة الصحة العالمية إطلاق مرحلة ثانية من الدراسات في الصين حول منشأ كورونا تشمل معاينة المختبرات والأسواق في ووهان، ودعت بكين للتحلي بالشفافية. وفي غضون ذلك توقعت منظمة الصحة العالمية أن تصبح المتحورة دلتا من فيروس كورونا السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة، ورجحت أن يبلغ العدد التراكمي العالمي للإصابات أكثر من 200 مليون حالة في الأسابيع الثلاثة المقبلة، وبررت ذلك بظهور سلالات أكثر قابلية للانتشار وعدم التقيد بالتدابير العامة. التفاصيل في هذا التقرير.
مع استمرار سلالة دلتا شديدة العدوى الانتشار في العالم، منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا من تجاوز العدد التراكمي للإصابات 200 مليون في الأسابيع الثلاثة المقبلة. مدير المنظمة تيدروس أدهانوم كيبريسوس انتهز فرصة الألعاب الأولمبية ليؤكد أن السباق ضد الوباء لم ينتهي بعد، مجددا دعوته للدول والشعوب لمواجهة الوباء من خلال التسريع بوتيرة التلقيح وتقاسم الجرعات بين الدول بشكل أكثر إنصافا، مرجحا أن يخسر 100,000 شخص الحياة مع إطفاء الشعلة الأولمبية. الولايات المتحدة الأمريكية باتت على قيد أنملة من دق ناقوس خطر كورونا مجددا جراء انتشار سلالة الدلتا، بعدما تجاوز عدد الإصابات 34 مليونا والوفيات 600,000 حالة. وأكدت مديرة مركز الوقاية من الأوبئة روشيل والينسكي أن البلاد تشهد زيادة دراماتيكية بعدد الإصابات بسبب انتشار سلالة دلتا. فزاد من المخاوف إعلان البيت الأبيض ومكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن إصابة موظفين فيهما بالفيروس، كما اعترف مكتب طبيب الكابيتول رايهان مونهان بإصابة عدد من الموظفين الملقحين ونائب واحد بالفيروس، مؤكدا وصول سلالة دلتا إلى العاصمة واشنطن ومبنى الكابيتول. الهند التي تخطى عدد الإصابات فيها 31 مليونا وعدد الوفيات قارب 420,000 حالة سجلت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 45,000 إصابة بداء الفطر الأسود، في وقت تجاوز معدل الوفيات 50%، وفي الوقت الذي يزداد القلق في الأوساط الصحية الأوروبية من اتساع دائرة انتشار سلالة دلتا، تواجه فرنسا موجة رابعة من الوباء. وأكد رئيس الوزراء جان كاستيكس انتشار سلالة دلتا في بلاده، مرجحا إعادة فرض إجراءات أكثر صرامة من بينها عزل عام جديد. عربيا، يواجه العراق موجة ثالثة من جائحة كورونا ما أحدث ضغطا شديدا على المستشفيات عقب زيادة الحالات الشديدة والحرجة. وأكدت وزارة الصحة تصاعد عدد الوفيات بشكل خطير وغير مسبوق. وفي السياق نفسه أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد مع تفاقم جائحة كورونا وامتلاء أجنحة العناية الفائقة بالمرضى ونفاد كمية الأكسجين في الكثير من المستشفيات.
كشفت وثيقة من الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد لم تتبرع للبلدان الفقيرة حتى الآن سوى بنسبة بسيطة من فائض لقاحات كورونا، معظمها من لقاح أسترازينكا. وكان الاتحاد الأوروبي وعد بالمساعدة في تطعيم أشد الفئات فقرا في مختلف أنحاء العالم، غير أن دوله الأعضاء ركزت حتى الآن على شراء الجرعات لتطعيم مواطنيها، مما أسهم في نقص اللقاحات في بقية أنحاء العالم. بهذا الخبر حبيبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. روحاني يعتبر افتتاح مشروع نقل النفط إلى جاسك ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة أمريكا. دمشق تعلن أنها لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق القانونية. والقوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي، ولم أحترس فيه من تزييني عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، وليج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة، ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين؟ إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهلي توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا، أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخص زلفة لديك فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين. يا رب ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم. ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي
علمني كتابك كل من على بابك يحصل مراده يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهاده علمني كتابك كل من على بابك يحصل مراده.